السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحمده، له الحمد ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق، وأن يجعلنا من عباده المقبولين، وأن يرزقنا الفوز في الدارين، وأن يجعلنا من حزبه المفلحين وأوليائه الصالحين وعباده المتقين في السر والعلن. نواصل ما يسر الله تعالى من التعليق على بعض الأحاديث في ختم كتاب التهجد، ثم بعد ذلك نجيب على أسئلتكم، فالله المستعان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته.
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، أي ما جاء من الأحاديث في كون صلاة التطوع على هذه الصفة مثنى مثنى، أي تصلى ركعتين ركعتين. وهذا جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأل عن صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وهذا هو لفظ الصحيحين وغيرهما، وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، هو قول أكثر العلماء في صفة التطوع في الليل والنهار، أن أفضل ما يكون من صور التطوع أن يصلي ركعتين ركعتين، ويجوز أن يصلي أربعا، أي يصلي أربعا بتسليم واحد، لكن السنة أن يصلي ركعتين ركعتين. وقد نقل هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد من التابعين وعكرمة والزهري، وهكذا أكثر أهل العلم من المذاهب على هذا النحو. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة التطوع في الليل أربعا، والأمر في هذا قريب. الجمهور يرون الجواز، لكن البحث في الأفضل، فالأفضل هو أن يصلي ركعتين ركعتين. وساق في ذلك حديث الاستخارة الذي فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والأمة كيف يستخيرون فيما يريدون الاستخارة فيه، فساق بإسناده من حديث ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، أي يعلمنا الدعاء ويعلمنا الفعل الذي نستخير به، كيف تتم استخارة الإنسان في صلاته. فبين جابر رضي الله تعالى عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة في الأمور، فقال رضي الله تعالى عنه: يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. وهذا موضع الشاهد بالنسبة للباب، أنه قال يركع ركعتين، يعني يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان تصدقان على كل ركعتين يركعهما الإنسان من الرواتب والنوافل المقيدة، وإذا لم يكن ثمة نافلة فيركع ركعتين مطلقة لأجل الاستخارة، فليركع ركعتين من غير الفريضة. فخرج بذلك صلاة الفريضة، والركعتان في الفريضة هي ركعتا الفجر. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك. إيش معنى أستخيرك؟ يعني أطلب الخير منك، هذا معنى أستخيرك، يعني أطلب أن تدلني وأن تهديني إلى خير الأمرين. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وهذا من التوسل بعلم الله، لأنه الذي يعلم جل في علاه أي الأمور خير. وأستقدرك، أي وأطلب إقدارك وإعانتك لي، وأن تقدر لي الخير. وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك القدرة على ما علمت أنه خير لي، لأنه قد تعلم الخير لكن لا تستطيع أن تأتيه. فأنت تطلب من الله عز وجل أمرين: الأمر الأول أن يدلك على الخير، والثاني أن يقدر وأن يقدرك وأن يمنحك القدرة على الأخذ بهذا الخير. ولذلك جمع الأمرين في الدعاء: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بإيش؟ بقدرتك، أي وأطلب منك الإقدار والإعانة على ما بينت لي أنه خير حتى أقدر عليه وحتى آتية، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، وأسألك من فضلك العظيم في كل خير وفي كل بر وفي كل إحسان وفي كل مقدور وفي كل عمل. فهذا تعرض لفضل الله. واعلم يا أخي الكريم أن خير ما تدرك به الخيرات أن تسأل الله عز وجل من فضله. كل ما تتمناه لا تسأله إلا من الله. لذلك الله عز وجل يقول في سورة النساء بعد أن ذكر المفاضلة بين الرجال والنساء، قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. طيب، طريق تحصيل الفضائل ما هو؟ واسألوا الله من فضله، لا تسأل سواه، ولا تعلق قلبك بغيره، ولا تلتفت إلى أحد غير الله جل وعلا أبدا، مهما بدا لك أنه يقدر عنده ويستطيع، الخير كله في يديك سبحانك وبحمدك، لبيك وسعديك. فتوجه إليه واسأل الله من فضله، وهذا هو كمال الحرية وكمال السعادة وكمال الانشراح، ألا تعلق قلبك بسواه جل في علاه، ولا يكون في قلبك التفات إلى غيره. لذلك سل الله من فضله. يقول في الدعاء الذي علمه صلى الله عليه وسلم أمته: وأسألك من فضلك، ثم قال: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. وهذا توسل إلى الله عز وجل بأمرين: الأمر الأول إظهار الافتقار، وأنا قلت لكم أكبر باب وأعظم طريق تصل به إلى فضل الله أن تظهر له فاقتك، أن تظهر له فقرك، أن تبدي له أنك لا شيء دون عونه ومدده. لهذا موسى عليه السلام لما خرج من مصر خائفا يترقب وجاء إلى مدين ووجد المرأتين وسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير إيش فقير. ما زاد على هذا أنه توسل إلى الله بفقره، قال يا ربي أنا فقير إليك. وهذا ليس فقط قول لسان، إنما هو اعتقاد قلب بأنك فقير إليه. والله يا أخوان نحن الفقراء إلى الله، فلنظهر الفقر لننال العطاء والنوال منه جل في علا. أظهروا فقركم إلى الله وترقبوا منه العطاء. لذلك يقول هنا في التوسل توسل إلى الله بأمرين، فإنك تقدر توسل إليه بقدرته ولا أقدر، توسل إليه بوصف حاله وتعلم ولا أعلم. نعم لا نعلم أين الخير مهما أوتينا من العلم، ولا نقدر على الخير مهما أوتينا من القدرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت، هنا جاءت المسألة التي يطلب فيها الاستخارة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله شك الراوي، فاقدره لي ويسره لي. إن كنت تعلم أن في كذا وكذا وتسمي حاجتك، إن كنت تعلم ليس شكا في علم الله إنما طلب استجلاء واستكشاف علم الله عز وجل، فالله يعلم أين الخير. فأنت تسأله وتقول أنت تعلم وأنا لا أعلم وتقدر وأنا لا أقدر، فأنت فقولك إن كنت تعلم يعني أنت لا تدري ما الذي يعلمه الله تعالى لك في أي الأمرين خير، فأنت تسأله بعلمه. إن كنت تعلم أن في كذا وكذا خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اقدره أي اقضه واحكم به، ويسره أي اجعل الوصول إليه يسيرا، لأنه قد يقدره لك لكن دون الوصول إليه عقبات، دون الوصول إليه مشاق. فأنت لا تطلب فقط أن يقدره لك، بل تطلب أن يقدره على أيسر الأسباب وأسهل الطرق للوصول إليه، ومنه الهداية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الهدى، والله أمرنا بسؤال الهدى اهدنا الصراط المستقيم، لكن أيضا جاء في الدعاء سؤال الله عز وجل تيسير الهدى. اللهم اهدني ويسر الهدى لي، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدني أي ارزقني الهداية واقضها لي واحكم بها لي بفضلك ومنك، لكن إضافة إلى هذا ويسر الهدى لي، اجعله يسيرا، اجعلني أصل إليه دون عناء ولا مشقة. وهنا يقول في دعاء الاستخارة فاقدره لي أي احكم به لي، ويسره لي أي واجعله ميسرا لي، ثم بارك لي فيه أي ثم أكثر فيه نفعي وخيري والخير الذي يصلني والمنافع التي أدركها من هذا الأمر. وهذا معنى المباركة، المباركة هو أن يجعله الله تعالى كثيرا النفع، تقضي به حاجاتك وتدرك به مأمولاتك وتسلم به من العوائق. قال ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، هذا الخيار الثاني، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني، أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني أي اذهب به عني، حوله عني، اكفنيه فاصرفه عني واصرفني عنه. وإذا صرفه عنك وصرفك عنه تم الاغتناء، لأنه قد يصرف عنك لكن قلبك متعلق به. فلذلك الدعاء ليس فقط أن يصرفه الله عنك بأن لا يقدره، بل حتى فيما يتعلق بقلبك يقطع النظر إليه بصرف قلبك عنه. فالقلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء، وهو جل وعلا يصرف القلوب. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يقول واصرفني عنه، ثم قال واقدر لي الخير حيث كان، أيحكم به واقضه لي حيث كان. لكن قد يقدر لك الخير ويقع في نفسك حرج بعدم إرادته لعدم تبين خيريته لك، فلذلك قال وأرضني حيث كان ثم أرضني، أي املأ قلبي رضا به، املأ قلبي رضا، والرضا هو القبول، الرضا هو القبول. فتسأل الله تعالى أن يقدر لك الخير وأن يرزقك قبوله والإقبال عليه، وهذا غاية ما يفوض فيه العبد أمره إلى الله عز وجل. الحديث في جملة من الفوائد، من فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته الاستخارة، وفيه من الفوائد أن العناية بشعائر الإسلام وبعض أدعيته لا تقل عن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الشعائر الإسلام وأدعيته، لا تقل أهمية من العناية بالقرآن، حيث قال كان يعلمنا السورة كما يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. وفيها أهمية الاستخارة في الأمور المشتبهة، وهي ما لا يتبين فيه الإنسان الخير من الشر. وفيه أن الأصل في الأدعية والأذكار التوقيف، فإنه كان يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. ولهذا الصحابي لما قص الخبر وحصل عنده نوع من أو الراوي أحد رواة الحديث ليس الصحابي إنما من دونه، لما حصل عنده تردد قال أو، فأتى بالصيغتين عاجل أمري، عاجل أمري وآجله، وقبلها قال إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. وفيه من الفوائد أن أكمل الدعاء ما جمع تعظيم الله عز وجل وافتتح بالتوسل إليه بأسمائه وصفاته والتوسل إليه بكمالاته وأفعاله الجميلة الجليلة، ومن أسباب الإجابة أن يظهر الإنسان فقره إلى الله وعظيم حاجته إليه، ثم يأتي بسؤاله وطلبه، وهذا أكمل ما يكون من الدعاء. وفيه أنه يسن في الاستخارة أن يتقدمها ركعتان، وهذا يشمل كل ما يستخار فيه في أي وقت، ويسن أن تكون ركعتان، يسن أن تكون الركعتان من غير الركعات التي لها سبب خاص، فإن كان لها سبب خاص فلا بأس أن يأتي بالاستخارة بعدها. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يستخير فإن وافق وقت راتبة فله أن يستخير بعد فراغه من الراتبة، له أن يستخير بعد صلاة ركعتين تحية المسجد إذا كان داخل المسجد يريد أن يستخير، تكفيه عن تحية المسجد وعن الاستخارة. إذا لم يكن سبب يستخير بعد ركعتين لأجل الاستخارة. طيب إذا وافق وقت نهي فالأمر لا يخلو من حالين، إما أن يكون الأمر لابد أن يحسم قبل زوال وقت النهي، فهنا تكون صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب فيصلي ركعتين لأنه سيفوته الاختيار. إذا كانت تقبل التأجيل فينتظر حتى ينتهي وقت النهي ويصلي ركعتين الاستخارة، لأنها ليست من ذوات الأسباب في هذه الحال، إذ يمكن أن يأتي بها بعد انتهاء وقت النهي. وفيه من الفوائد أيضا أنه مما يقترن أو من موجبات الإجابة أن يقدم الإنسان بين طاعة الله عز وجل عملا صالحا، بين يدي الإجابة يقدم عملا صالحا، فهنا يصلي ركعتين توسل إلى الله عز وجل وتقرب، ثم يسأل الله عز وجل من فضله. ولعل الركعتين لأجل تحضير القلب وكمال الخشوع واستحضار عظمة الرب حتى إذا أقبل على دعائه كان قد هيأ قلبه أن يقبل على ربه بجمعيته بكليته بدون نظر إلى سواه أو انصراف إلى غيره سبحانه وبحمده. وفيه من الفوائد أيضا أن هذا الدعاء يقال بعد الفراغ من الركعتين، وقد اختلف العلماء في وقت الدعاء، وأفضل وأرجح الأقوال أنه قبل السلام، أنه قبل السلام، لكن لو أن الإنسان قاله بعد السلام فالأمر في ذلك واسع، لكن في الجملة ينبغي أن يكون الدعاء قبل أن يسلم الإنسان، يدعو الله عز وجل قبل سلامه من صلاة. هذه بعض الفوائد التي تضمنها الحديث، نقتصر على هذا ونقرأ الحديث الذي يليه.
قال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
الحديث الأول حديث أبي قتادة في تحية المسجد، ساقه المصنف بإسناده وهو في الصحيحين من طريق عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة، وهو هذا كنيته، وهو الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، المسجد هنا يشمل كل مسجد صغير كبير، مسجد جمعة، مسجد جماعة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، أسأل الله أن يحرره وأن يرزقنا فيه صلاة على وجه يرضيه. المسجد اسم جنس لكل بيت شيد وبني لطاعة الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقام الصلاة يخافون يوما وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فقول إذا دخل أحدكم المسجد يشمل كل المساجد، وقول أحدكم أي أهل الإسلام، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، دخل لحاجة أم دخل للصلاة، دخل لسماع خطبة أو حضور درس أو ليصلي، في كل دخول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، أي لا يجلس على الأرض، فلو أراد أن يدخل لكن لا يريد الجلوس، كان يريد أن يعمل إصلاحات في المسجد أو سيقوم أو كان سيمشي في المسجد لمراجعة قرآن أو ما إلى ذلك، يريد المكث في المسجد لكن لا يريد الجلوس، هل يصلي؟ الجواب نعم. فقوله فلا يجلس بناء على الغالب، والمقصود لا يمكث في المسجد، ليشمل كل بقاء في المسجد سواء للجلوس والقعود أو كان ذلك لقضاء حاجة أو لمراجعة علم أو لمحادثة شخص أو ما إلى ذلك. فحق المسجد إذا دخلت إليه ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، فلا يجلس، والمقصود بالجلوس هنا المكث في المسجد ولو لم يكن قعودا على الأرض، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أي حتى يأتي بركعتين، وهاتان الركعتان إما أن تكون صلاة لها سبب كتحية كراتبة الفجر مثلا، يدخل بعد الأذان لصلاة الفجر ويصلي ركعتين، هذه تجزيه وتكفيه عن هاتين الركعتين، أو يتحقق بهما هاتان الركعتان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، دخل والإمام يصلي الفريضة صلى معه فهذا يكفيه عن الركعتين، لأن المقصود ألا يجلس إلا بعد صلاة، لا يمكث في المسجد إلا بعد صلاة. لماذا كان المشروع أن يصلي ركعتين عند دخول المسجد؟ لماذا لم يقل ليقرأ سورة مثلا أو ليسبح عدد من التسبيحات أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لأن الصلاة هي مقصود المساجد، فالمساجد إنما عمرت لإقامة الصلاة في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها أي يصلي له فيها بالغدو والآصال في أول النهار وفي آخره. وذكر هذين الوقتين لأنهما أشرف الأوقات، من صلى البردين دخل الجنة الفجر والعصر، لكن أيضا تأتي الأوقات الأخرى للصلاة، لكن المقصود أن مشروعية الصلاة عند الدخول لأجل أن الصلاة هي أشرف الأعمال وأجلها وأعظمها مما يقام في المسجد. ولهذا لما بلغ الأعرابي في المسجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي لإقامة الصلاة وتلاوة القرآن وقراءة القرآن وذكر الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأعمال أن المساجد للصلاة، فلذلك إذا دخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في كل الأحوال، سواء دخل في نهار أو في ليل، دخل لصلاة أو لغيرها، دخل يريد الجلوس أو قضاء حاجة، كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين أم يستمع للخطيب؟ جاء في الصحيح من حديث جابر أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته فقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. إيش معنى تجوز؟ يعني خفف فيهما، التجوز والتخفيف والتسهيل، وتجوز فيهما. فإذا دخلت والإمام يخطب أو في محاضرة أو في درس فصلي ركعتين قبل أن تجلس، كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما حكم هاتين الركعتين؟ جماهير العلماء على أن هاتين الركعتين سنة مؤكدة. قد يقول قال كيف سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ هذا واحد. كيف سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، قطع خطبته وأمره بالقيام؟ الجواب أجاب الجمهور قالوا إن الصلاة المفروضات حددها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس فلا يزاد عليها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه دخل المسجد وجلس ولم يصلي ركعتين. أين ذلك؟ في خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في خطبة الجمعة سلم، قال السلام عليكم ثم جلس، ومعلوم أنه لم يصلي، إذ لو صلى لنقل، ثم خطب ثم صلى بالناس. طبعا لقائل أن يقول إن هذه حالة مستثناة من الوجوب، لكن الجمهور كما ذكرت أخذوا بعموم الأدلة الدالة على أنه لا وجوب في غير الصلوات الخمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ركعتين، وأيضا في الثلاثة الذين جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حلقة فأقبل اثنان، أحدهما دخل في وسط الحلقة والآخر في أطرافها والثالث تولى، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين جلسوا دون صلاة. طبعا لقائل أن يقول هذا الذين يقولون بالوجوب يريدون أجوبة على مثل هذه الأحاديث، لكن هذا ما استدل به الجمهور وهو الأقرب إلى الصواب، أن صلاة ركعتين سنة مؤكدة وينبغي للإنسان ألا يتركها حتى على القول باستحبابها، فإن تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لها وقطعه خطبته لأجلها مما يدل على أهميتها. تفسحوا يا أخوان، تفسحوا في المجالس حتى يجلس إخوانكم الواقفون، الله يفسح لكم. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يغفر الله لكم، يجلس بعضكم حتى يوسع لإخوانه. نعم. كلهم عندهم أسئلة ونجيب، ما لك حق لو سألت بالله، ما لك حق، لأن هؤلاء جيب الأسئلة. شوف
يا أخي ما يصلح يا ابن الأجواد،
اكتب سؤالك ونجيبك إن شاء الله. شوف هذول كلهم لهم حق، ما أقدر أجيبك السؤال بالله، لو تطلبني شيء أستطيع أن أجيبك. هؤلاء يا أخي ما كلهم سائلين، اصبر اكتب سؤالك ونجيبه. أبشر أبشر أبشر، اكتب سؤالك يا ابن الحلال يا ابن الأجواد. لا ما تحدي، اقعد اقعد يا ابن الأجواد اقعد، تعوذ بالله من الشيطان، خل نكمل الدرس. طيب اقرا الحديث اللي بعده. اقرا الحديث، اقرأين الحديث عن أنس. الحديث الآخر الذي ذكره المصنف رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، هاتان الركعتان كانت في بيت أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، زارها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وقام خلفه أنس وصغير مع أنس، والعجوز أي أمهم كانت خلفهم، فهذا دليل على أنه يصلى ركعتين. نعم.
قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء.
كل هذا يدل على ما تقدم من أن صلاة النوافل الأصل فيها أنها ركعتان ركعتان، جميع النوافل على هذا النحو تصلى ركعتين ركعتين. يقول عبد الله بن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد المغرب، عفوا وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وهذا يدل على ما تقدم من أن النوافل في الليل والنهار يسن أن تكون ركعتين ركعتين. نقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الأحاديث بعد صلاة التراويح، نجيب على ما يسر الله من الأسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يسن للمعتكف والمعتمر أن يطوف طواف الوداع؟
طواف مشروع في الجملة لكل من أتى هذا البيت المبارك، فإن الطواف من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من الليل والنهار أن يصلي ركعتين فيسن. أما الوداع فإن الوداع لا يكون فيما يظهر والله تعالى وجوبا، لا يكون وجوبا إلا في الحج، أما في غير الحج فإنه لا يجب. اقرأ الحديث السؤال اللي بعده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من حلق أو قصر ولم يكمل السعي بين الصفا والمروة؟
لم يكمل السعي لم يتم نسكه بعد، لا يكون الحلق والتقصير إلا بعد استكمال السعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتحللوا أن يقصروا ويتحللوا بعد أن فرغ من سعيه صلى الله عليه وسلم وفرغوا من سعيهم، فلا يكون تقصير قبل ذلك. والسعي جمهور العلماء على أنه ركن، وذهب طائفة من العلم إلى أنه واجب، فينبغي للمؤمن أن لا يفعل هذا إلا بعد فراغه من النسك، فراغه من الطواف والسعي كاملا، ثم بعد ذلك يقصر أو يحلق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي كفارة من نذر أن يصوم كل سنة ثم عجز عن ذلك؟
كفارة من نذر أن يصوم سنة، لا يشرع أن يصوم سنة، هذا النذر نذر غير مشروع. إذا نذر أن يصوم سنة كاملة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، يعني لا يتحقق المشروع في الصيام لمن صام الدهر أي صام السنة كاملة، لا صام ولا أفطر، فهو نذر منهي عنه، لكن يلزمه أن ينزل إلى أفضل الصيام صيام داود، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما. ثم إن النذر ينبغي للإنسان أن يتحاشاه وأن يتجنبه، فإن النذر لا يأتي بخير لا سيما إذا كان في سياق طلب شيء من رب العالمين. بعض الناس إذا مرض أو إذا أعضل عليه أمر قال لله علي نذر إن أعطيتني كذا أن أفعل كذا، اللهم إن شفيت مريضي فلك علي كذا، ما يكون عند الله من خير لا يستجلب بالنذر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، يعني لا يقدمه إلا البخيل الذي بخل أن يطيع الله تعالى حتى يلزم نفسه وظن أن الله تعالى لا يعطيه إلا إذا نذر له عبادة أو طاعة، وهذا خلل وخطأ. فلذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى عن النذر. فينبغي المؤمن أن يتحاشى النذر وأن يجتنبه إلا إذا احتاج، إلا إذا أراد تبررا، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فأنا وصية لأخي هذا أن يترك هذا النذر، فإنه منهي عنه، ولكن يوفي النذر بصيام أفضل الصيام، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، فلا صام من صام الدهر. هذا يقول هل يجوز ترتيل الحديث كما يرتل القرآن؟ الجواب لا، ترتيل القرآن يختلف عن ترتيل غيره، لكن قراءة الحديث وأيضا الدعاء في صلاة القيام والقنوت بصوت مغنى أي مرتل لا حرج فيه، لكن الذي ينهى عنه هو أن يقرأ كما يقرأ القرآن في أحكامه في غنته وسائر أحكام التجويد. أما قراءة الأحاديث على نحو متغني أي بترتيل فلا حرج فيها، وهكذا قرأنا على مشايخنا، على شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وتسجيلاته موجودة، وعلى شيخنا محمد العثيمين رحمه الله وتسجيلاته موجودة، والمسألة واسعة. وأما التغني والترتيل الدعاء فأنتم تسمعونه في الحرمين من الأئمة منذ سنوات على هذا ولا حرج فيه، لكن من اختار، من قال أنا لا أحب هذا وأتركه، فهذا اختياره. لكن مسألة أنه هل هذا حرام أو هذا لا يجوز، لا، الذي لا يجوز هو أن يعامل القرآن أو الدعاء معاملة القرآن في أحكام التجويد. أما تطريب تلحين القراءة الملحنة للحديث فهذه تكلم عنها المتقدمون من العلماء، وذكر السيوطي أنه يستحب تلحين الحديث في قراءته، مو فقط يجوز، يستحب لما في ذلك من المصالح. قال من المصالح أن قراءتها على هذا النحو تجذب الأسماع، ولذلك شرع التلحين في أعظم والتغني في أعظم كلام، كلام رب العالمين، مع أنه حق لا يحتاج إلى أن يزين بالصوت ليسمع. مع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. تغني بالقرآن ليش التغني بالقرآن؟ لأجل جذب الأسماع إليه، حضور القلوب عند سماعه. فإذا كان القرآن أطيب كلام وأطهر كلام وأعظم كلام وأصدق حديث وأحسن حديث يحتاج فيه الإنسان حتى يسمعه إلى أن يتغنى فيه قارئه، فكيف بغيره؟ فالأمر في هذا واسع، نسأل الله الهداية إلى الصواب.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز عمل عمرتين في سفرة واحدة؟
الأصل في العمرة أن تكون في سفر واحد، الأصل في السفر أن يفرد بعمرة ولا يجمع نسكان في سفرة واحدة، هذا هو الأصل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها لم يعتمر أكثر من عمرة، بل اقتصر على عمرة واحدة في كل أسفاره صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان ثمة سبب لعمرة أخرى فإن ذلك لا بأس به، ذلك مثل أن يأتي مثلا شخص في شعبان ويدركه رمضان وهو في مكة ويحب أن يفوز بعمرة رمضان، فيقال له لا بأس أن تعتمر لأن في سبب وهو فضيلة عمرة رمضان. مثال آخر، شخص اعتمر وأحب أن يعتمر عن غيره من أمواته فلا حرج أن يكرر العمرة فيما يظهر لي، لا حرج. وأصل ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما فرغت من حجها وكانت قد قرنت عمرة وحجا في سفرها في نسكها، قالت يا رسول الله يرجع نساؤك بعمرة ولا أرجع إلا بحج، لأنها كانت قد قرنت، والقارن عمله لا يختلف عن عمل المفرد في شيء إلا أنه يفدي فقط، يهدي إلا أنه يهدي فقط، فأحبت أن تأتي بعمرة مستقلة كما كانت قد أحرمت أول الأمر، هي أحرمت أول بعمرة ثم حاضت رضي الله تعالى عنها فلم تتمكن من العمرة فأدخلت الحج على عمرة فصارت قارنة، فلما فرغت أحبت أن تكون كبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعمرة مستقلة، فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، أمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم فاعتمرت. هذا الدليل ما ذكرته قبل قليل من أن العمرة إذا كان لها سبب فيجوز تكرارها، إذا لم يكن سبب فأفرد سفرتك بعمرة، إلا أن يطول مقامك بمكة فهنا لا بأس أن تأخذ عمرة بعد مدة، كما كان يفعل أنس رضي الله تعالى عنه، صح عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان إذا أتى بنسك لا يخرج أي لعمرة ثانية حتى يحمم رأسه، أي يسود شعره، يسود رأسه من 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 من, من نبات شعره، وقدره الإمام أحمد بعشرة أيام. وعائشة وجماعة من الصحابة كانوا إذا حجوا وبقوا إلى المحرم اعتمروا في المحرم. أما ما يفعله بعض الناس من عمرة صباح ومساء وكرر العمرة مرة تلو مرة، فهذا لم يفعله من تقدم ممن هم أحرص منا على الخير.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟
الأصل أن يأتي بالسعي بعد الطواف، جمهور العلماء على أنه لا يصح تقديم السعي على الطواف، وذهب عطاء ابن أبي رباح وهو من أعلم الناس بأحكام المناسك إلى جواز تقديم السعي على الطواف، والصحيح أنه الأصل أن يقدم الطواف على السعي، لكن لو أن شخصا قال سعيت ثم طفت فما حكم عمرتي؟ نقول عمرتك صحيحة، فإذا فعل ذلك عن جهل أو فعل ذلك عن غفلة أو اجتهاد منه فلا حرج. وبهذا يفتي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يجوز تقديم السعي على الطواف في مثل هذه الأحوال.
أحسن الله إليكم، يسأل عن كيفية صلاة العيد
غدا إن شاء الله، الله يلحقنا وإياكم خيرا. غدا سنتكلم عن أحكام العيد بعد صلاة المغرب، سواء تم الشهر أو لم يتم غدا إن شاء الله نتكلم، وهو آخر درس في هذا الشهر المبارك. الله يعيدنا وإياكم معاد الخير، يجعلنا وإياكم من المقبولين، يجعل ما قدمناه مما نفرح به يوم نلقاه، اللهم آمين.
أحسن الله إليكم، يقول ما معنى أنت الباطن فليس دونك شيء؟
ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الباطن الأول الذي ليس له الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لا يحول شيء دونك، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعض الناس تشكل عليه بعض معاني الأسماء ويجي في خيالات وأوهام ويقذف الشيطان عليه وساوس، أقول أرح نفسك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل في علاه كل ما تتخيل أو يقذفه الشيطان من صورة لربك فالله ليس كذلك، بل هو أعلى من ذلك وأعظم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تترك للشيطان مجال أن يدخل عليك. ابن القيم رحمه الله له كلام بديع في طريق الهجرتين لما تكلم عن معاني هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، كلام رصين وعميق في بيان معنى الظاهر والباطن قد لا تقف عليه في كلام غيره. لكن لما انتهى من الكلام قال: من لم يدرك ما ذكرت فليذكر قول الشاعر أو كلام نحوه: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. إذا ما استطعت أن تدرك شيء من صفات الله وتفهمها فدعه، آمن به، قل آمنت به على دعه، يعني ما هو تنكره، لا، حاشا لله أن يرد أحد شيء، أن يرد أحد شيئا أخبر الله به ورسوله. آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، هكذا هذا الإيمان المطلق، وآمنت بما أخبر به رسول الله على مراد رسول الله. نؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. لكن إذا قصر ذهنك، قصر ذهنك ولم تستطع إدراك شيء من صفات ربك أو مما أخبر الله تعالى به سواء من الغيب، سواء مما يتعلق به أو ما يتعلق باليوم الآخر أو ما إلى ذلك، فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، آمن به على نحو ما أخبر الله تعالى به، قل الله أعلم بمراده. لكن لا تقل لمن فسر هذا على نحو مقتضيات اللغة وعلى ما جرى عليه سلف الأمة وما فهمت أنت، المشكلة فيك ليست في كلام العلماء، فأنت هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دعه إلى ما تستطيع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إهداء عمرة للوالدين؟
العمرة لا تكون إلا عن شخص واحد من الناس، من يقول لبيك عن أمي وأبي، ما يصلح، العمرة لا تجزي إلا عن شخص واحد، فلذلك لا يصح أن يعتمد الإنسان عن أكثر من شخص. أما إذا اعتمر وأراد أن يهب ثواب العمرة، فرق، هو اعتمر لنفسه لكن يريد أن يهب ثواب العمرة لشخص، فهل يجوز أن يهبه لأكثر من شخص؟ متوقف، لا أدري، الله أعلم، لا أعلم هل يصلح أو لا، لا أعلم، لأنه العمرة في أصلها لا تكون إلا واحد، فهل يصلح أن يوزع ثوابه على أكثر من واحد؟ لا أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أتيت للعمرة فهل أخرج زكاة الفطر هنا أم في بلدي؟
إذا كنت قد أدركك الشهر هنا، أي العيد هنا، غربت الشمس آخر يوم وأنت هنا، فأخرجها هنا. إذا كنت ستسافر في نفس الليلة وتتمكن من إخراجها في بلدك فلك الخيار، أخرجها هنا أو إن شئت في بلدك، لكن إذا خشيت أن لا تدرك الوقت هناك ففي هذه الحال أخرجها هنا حتى تتحقق من إخراجها، وإخراجها هنا بالنسبة للشخص الموجود هنا أفضل من أن يخرجها في مكان آخر، من حيث فضل المكان، هذا مكان مبارك وهو حرم الله الذي جعل فيه الحسنات على نحو يزيد فيه العطاء يجزل فيه المثوبة، ما نعلم كم، ما نقول الصدقة بألف، بمئة ألف صدقة، لأن عدد المضاعفة ما جاء إلا بالدليل، فنرجع إلى النص، المضاعفة إذا ليس عندنا نص صحيح في غير مضاعفة الصلاة، كل الأعمال الأخرى التي فيها أنه في مكة أو في الحرم يضاعف بمئة ألف صلاة لم يصح منها إلا مضاعفة الصلاة، لكن بقية الأعمال هل هي كالعمل في غير الحرم؟ الجواب لا، العمل في الحرم له أجره وثوابه وهو أعظم وأكثر مضاعفة، لكن حد المضاعفة لا نعلمه، حد المضاعفة لم يأتي فيه بيان ولا يمكن أن يقترحه الإنسان من قبل نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الله: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات؟
لا إله إلا الله. هؤلاء الذين أورثهم الله تعالى الكتاب وهم أمة الإسلام، ثم أورثنا الكتاب أي القرآن والوحي الذين اصطفينا من عبادنا، المصطفون من عباد الله هم الذين ورثوا هذا الدين، وهم على أنحاء ثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، هذا القسم الأول، من الظالم لنفسه؟ الذي فرط بفعل سيئة أو ترك بترك واجب أو بفعل محرم، هذا هو الظالم لنفسه. فإن تاب تاب الله عليه. القسم الثاني المقتصد. المقتصد من هو؟ هو الذي قام بما يجب عليه وترك ما حرم عليه، فهو مقتصد. الثالث السابق بالخيرات هو الذي سابق بعد فعل الطاعات بالمستحبات. أسأل الله أن يعيدنا وإياكم على الخير. نلقاكم بعد التراويح إن شاء الله.